الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ مخبر رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال الإمام أحمد ابن عمرو أبي عاصم النبيل رحمه الله في الآحاد والمثاني، حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني، قال ويعقوب وهو ابن حميد ابن كاسب، قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة عن أيوب السختياني ابن تميمة السختياني عن أبي المليح وهو أي نعم عن أبيه أسامة رضي الله عنه قال وكان أسامة رضي الله عنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك فينا يعني في هذيل، قال فرمت امرأة في هذيل بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية، وقضى بدية الغرة لزوجها، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة. فقال رجل من عصبة القاتلة كيف يدى يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا نطق فاستهل، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجاعة أنت؟ هذا حديث، قال الشيخ مخبر رحمة الله عليه، هذا حديث صحيح، والحديث له أصل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال عن أبي المليح عن أبيه وكان أسامة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك فينا يعني في هذيل، فإن أسامة هذلي، أسامة بن عمير الهذلي، قال ذلك فينا يعني في هذيل، قال فرمت امرأة في هذيل بعمود فقتلتها جاء في حديث المغيرة بن شعبة في رواية مسلم بعمود فسطاط وهي الخيمة، عمود من أعمدة الخيمة، وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين بحجر فقتلتها، وجاء في المسند وفي السنن غير الترمذي بمسطح فقتلتها، هكذا جاءت الروايات، بعمود فسطاط بحجر بمسطح، ولا تعارض بين رواية بعمود فسطاط وبين قوله بمسطح كما في حديث حمل بن مالك الهذلي، فإن في بمسطح فقتلتها ما في تعارض، فإن المسطح هو عمود الفسطاط، فمن قال بعمود فسطاط أو بمسطح فلا تعارض بين اللفظين، لكن الإشكال وارد في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين قال بحجر فقتلتها، مع حديث بعمود فسطاط، وقد يحمل أنه حصل منها هذا وهذا، رمت بعمود فسطاط وبحجر فحصل هذا وهذا، فقتلت تلك المرأة وقتل ما في بطنها. قال فقتلتها وقتلت ما في بطنها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية، قضى بالمرأة بالدية. وفي حديث حمل بن مالك في المسند وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بقتلها، وفي هذا الحديث وهكذا في سائر الحديث كحديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث المغيرة بن شعبة النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية ولم يقضي بالقصاص، وهذا هو الصواب. وتلك الرواية من قبيل الوهم، وهم فيها عمرو بن دينار، فالصواب في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية ولم يقضي بالقصاص، وذلك أن القتل الذي حصل من هذه المرأة كان عن طريق الخطأ الذي يقال له شبه العمد وليس بالخطأ المحض. والقتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، وهذا التقسيم على مذهب جمهور العلماء. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه يقسم القتل إلى قسمين: إلى عمد وخطأ. وشبه العمد عنده من قبيل العمد، شبه العمد عند الإمام مالك من قبيل العمد. والرواية التي ذكرناها من حديث حمل بن مالك في المسند وفي غيره تؤيد مذهب الإمام مالك أن شبه العمد فيه القصاص، إلا أن لفظة كما عرفناه من قبيل الوهم والخطأ. إذن الصواب أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. فإذا كانت الآلة لا تقتل غالبا وهكذا الفعل لا يحصل به القتل غالبا فحصل القتل، فإن هذا يدخل في شبه العمد لأن الشخص تعمد الفعل لكن لم يتعمد القتل، تعمد الفعل بآلة لا يحصل بها القتل غالبا أو بفعل لا يحصل منه القتل غالبا، فليست له إرادة في القتل فلا تجد من ذلك القتل، فهذا يقال له شبه العمد. وأما العمد فيكون بآلة قاتلة، يكون بآلة قاتلة غالبا أو بفعل يحصل به منه القتل غالبا، فهذا يكون من حصل منه قد قتل عمدا. وأما الخطأ فإنه لا قصد له بالفعل ولا بالقتل، لا يقصد ذلك الشخص لا بتأديب ولا بقتل ولا بغير ذلك، كأن يرمي صيدا فيقع على إنسان فهذا خطأ محض، فإنه لا إرادة له بذلك الشخص الذي قتل، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة من أمثلة الخطأ. فعلى كل القتل ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وما حصل لهذه المرأة محمول على أن الآلة التي حصل بها القتل إما أنها لا تقتل غالبا وإما لأن الفعل لا يحصل به القتل غالبا، فإن كانت الرواية بحجر فمحمول على الحجر الصغير الذي لا يحصل به القتل غالبا، فماتت بسبب ذلك، فكان شبه عمد. وإن كانت الرواية بعمود فسطاط فهذا مما يشكل، فإن العمود قد يحصل به القتل، لكن قد يكون الفعل مما لا يحصل به القتل، الفعل لا يحصل به القتل، وإن كانت الآلة قد تقتل بفعل معين دون فعل معين، فقد يكون الفعل لا يؤدي إلى القتل غالبا، لكن حصل القتل وحصل الموت بقضاء الله وقدره. فعلى كل قضاء النبي عليه الصلاة والسلام بالدية يدل على أنه لم يكن من قبيل العمد. احتج بذلك أبو حنيفة على أن القتل بالعمود لا يكون من قبيل العمد، أي مطلقا بالعمود ونحوه، أنه لا يكون من قبيل العمد، وهذا القول فاسد، اطلق هذا القول فيه ما فيه من الفساد. فإن من أخذ عمودا من حديد مثلا أو من خشب وضرب شخصا على رأسه ضربات متتابعة فإنه يؤدي إلى هلاكه، ويكون ذلك من قبيل العمد ما هو من قبيل الخطأ. فقتل العمد ينظر فيه إلى الآلة وإلى الفعل، قد تكون الآلة لا يحصل بها القتل غالبا لكن الفعل يحصل به القتل كتتابع الضرب، أو الضرب في موضع يحصل به الموت غالبا، وإن كان الضرب في غير ذلك الموضع لا يحصل الموت غالبا، فينظر في مثل هذه الأمور. فقد يكون من قبيل العمد في موضع، وقد يكون من قبيل شبه العمد في موضع آخر. والإبرة مثلا لا يحصل بها القتل غالبا لصغرها، لكن لو كانت في القلب فإنه يحصل بها القتل غالبا، فينظر إلى الآلة وينظر أيضا إلى الفعل وموضع الفعل، فقد تكون الآن لا يحصل بها القتل غالبا لكن نعم إن وضعت في موضع معين حصل القتل غالبا، فتكون حينئذ من قتل العمد في ذلك الموضع، وفي موضع آخر تكون من شبه العمد. قال: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية، ودية المرأة نصف دية الرجل وهي 50 من الإبل، وقضى بدية الغرة لزوجها، وأوجب النبي عليه الصلاة والسلام الغرة. والغرة من حيث المعنى اللغوي هي الخيار من الشيء، وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيحين وفي حديث المغيرة بن شعبة بعبد أو أمة، بعبد أو أبا. فهذه هدية الجنين، إذا تعدى شخص على جنين في بطن أمه فسقط ذلك الجنين ميتا، ففي ذلك الغرة وهي عبد أو أمة، وقدرها العلماء بخمس نعم بعشر دية الأم، بعشر دية الأم. الأم كم ديتها؟ 50 من الإبل، والعشر 5 من الإبل، فتقدر بخمس من الإبل. وهذا في الجنين إذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا متألما بالضرب الذي حصل ثم مات بعد ذلك ففيه الدية كاملة، دية إنسان كاملة، كان من الذكور 100 من الإبل، وإن كان من الإناث 50 من الإبل. إذن فرق بين الجنين الذي يسقط وهو ميت وبين الذي يسقط حيا، فإن خرج ميتا ففيه الغرة، وإن خرج حيا متألما بالضربة التي حصلت ثم مات بعد تيقن الحياة فيه، ففيه الدية الكاملة، دية ذكر 100 من الإبل أو أنثى وهي 50 من الإبل. قال وقضى بدية الغرة لزوجها باعتبار أنه هو الأب، أب الجنين، فهو الوارث لتلك الغرة. قال وقضى بالعقل على عصمة القاتلة، وقضى بالعقل أي الدية على عصمة القاتلة، وعصمة القاتلة هم المعروفون في عصبة في الفرائض، فالعصبة المذكورون في الفرائض هم عصبة الشخص على ترتيبهم المعروف في الفرائض. وفي الأب، في الآباء والأبناء نزاع هل يدخلون في العصبة أو لا يدخلون، والظاهر الدخول، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم إدخالهم كالإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية، والجمهور على إدخال الآباء والأبناء. وابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد ذهب إلى عدم إدخال الأبناء في العصبة، والأظهر ما عليه جمهور العلماء. فالدية تكون على العاقلة أي دية الخطأ وشبه العمد، تكون على العاقلة ولا تكون على القاتل، وإنما تكون على عاقلته، ويدخل في ذلك شبه العمد، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وإن كان هناك من نازع في ذلك ما عرفنا، فإن الإمام مالك يرى ذلك من جملة العمد، وبعض علماء الحنابلة يرى في ذلك، يرى في شبه العمد أن الدية على القاتل ما هو على القاتل ما هو على العاقلة، لكن الحديث يرد هذا القول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالعقل على عصبة القاتلة، فيكون على العصبة ولا يكون على القاتل. ومن كان فقيرا لا يؤخذ منه ولا يطالب به، وإنما يطالب بمن كان قادرا غنيا، وترتيبهم على ترتيب العصبات، فيبدأ في الأقرب، فإن تمكنوا من دفع الدية فلا ينتقل إلى الأبعد، فإن لم يتمكنوا انتقل إلى من قرب من أولئك، وهكذا إلى أن تنتهي العصبات. وإن كان الشخص ليس معه عصبة فالدية من بيت المال، الدية من بيت المال. وإذا لم يمكن ذلك فهناك من أهل العلم من يرى أن الدية تكون على القاتل في من لا عصبة له، وليس هناك من يقوم بدفع الدية، فأن الدية تكون على القاتل باعتبار أن العصبة تحملوا عنه، فإذا لم يوجدوا تحمل هو الدية. قال الله عز وجل فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فالأصل أن تحرير الرقبة عليه والدية عليه، وإنما العاقلة تتحمل ذلك عنه، فإن لم توجد فيرجع ذلك إليه. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو مذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم، فيرون أنه إذا لم يوجد من يتحمل الدية من العصبة فيتحمل ذلك يتحمل ذلك القاتل، فإن لم يتمكن فمرجع ذلك إلى بيت المال. إذا لم يتمكن من ذلك فمرجع ذلك إلى بيت المال، ولا تلغى الدية بالكلية وتسقط الدية بالكلية، ويكون القتيل لا دية له. وهكذا الغرة يتحملها فيما يظهر العاقلة، وإن كان جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الغرة تكون على الشخص لا على عاقلته، لأنهم يرون أن العاقلة تتحمل الثلث فما زاد، وما دون الثلث فعلى الشخص، فعلى الشخص أي ثلث الدية، ما بلغ من المال إلى ثلث الدية
فعلى العاقلة، وما دون الثلث فعلى الشخص، وهذا تفصيل ليس عليه حجة شرعية. والأظهر أن الغرة أيضا على العاقلة، وإذا لم يوجد عاقلة فعلى الشخص، وإذا لم يوجد فعلى بيت مال المسلمين. وهذا نعم ما ذكرنا في قضية الدية في الخطأ وشبه العمد. وأما العمد فالدية على القاتل، في العمد الدية تكون على القاتل إن عفى أولياء الدم عن القصاص. ونعم الدية إذا كانت من قبيل دية الخطأ وشبه العمد تكون على العاقلة إن أثبتت بالشهود، أي أثبتت القضية بالشهود قضية القتل. وأما إن ثبتت بالإقرار بإقرار القاتل فقال أنا الذي قتلت خطأ أو شبه عمد فهو الذي يتحمل الدية. فإن من أقر إنما يقر على نفسه، من أقر بحق يقر على نفسه ولا يقر على غيره. ولأنه لو فتح هذا الباب لفتح باب الاحتيال، فمن يريد أن يحتال على العاقلة يدعي في قتيل أنه قتله خطأ من قبيل خطأ حتى نعم يؤخذ الدية من العاقلة، ثم يقوم بتقاسم فيما بينه وبين ذلك الولي من أولياء الدم، فقد يقتل قتيل ولا يعلم قاتله فيحصل تمالؤ بين الولي وبين الشخص، ادعي أنك قتلته خطأ ونحن سوف نطالب بالدية ونأخذ الدية من عاقلتك وهي بيننا وبينك نصفين. هنا فيفتتح باب التحايل على الناس. ولهذا يقول العلماء من أقر إنما يقر على نفسه، من أقر بحق يقر على نفسه ولا يقر الإنسان على غيره. وأما إذا ثبتت القضية بالشهود فالشهود نعم فالقضية الثابتة بالشهود فإن الدية تكون على العاقلة ونعم ولا تكون على القاتل. قال فقال رجل من عصبة القاتلة وهو حمل ابن النابغة الهذلي كيف يدى يا رسول الله من لا أكل، كيف تدفع له في تدفع فيه الدية وهو جنين لم يحصل منه الأكل، من لا أكل ولا شرب ولا نطق فالسهل أي لم يخرج صارخا قد علمت حياته، ربما كان في بطن أمه من الأموات، فكيف نعم ندفع الدية في شخص لا أكل ولا شرب، نعم في جنين لا أكل ولا شرب ولا نطق فالسهل. قال فمثل ذلك يطل أي يهدر ولا دية له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجاعة أنت أي كسجع الكهان. فذم النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع من أنواع السجع الشبيه بسجع الكهان، لأن المراد بهذا السجع مخالفة الشريعة وإبطال الحق وإحقاق الباطل، فما كان من هذا القبيل فإنه سجع مذموم. والكهان اشتهر فيهم السجع، وقد نقل العلماء كثيرا من أخبارهم ومن ألفاظهم، فهم يهتمون بالسجع في تعبيراتهم وفي أخبارهم. قال هذا حديث صحيح. وإذا خرج الجنين وقد نفخ فيه الروح فالأظهر وجوب الكفارة، وجوب الكفارة. وأما إذا لم ينفخ فيه الروح فالأظهر أن الكفارة لا تجب، وإن كان جمهور العلماء يوجبونها مطلقا من غير تفصيل، لكن إجابها مطلقا فيه نظر، فإنه إذا لم ينفخ فيه الروح لم يحصل قتل في حقه، وإنما أوجب الله عز وجل الكفارة في حق من قتل. والجنين قبل أن ينفخ فيه الروح لم يقتل لأنه لا حياة له قبل ذلك، قبل أن يخرج من بطن أمه. فأما إذا بلغ إلى وقت ينفخ فيه الروح فالأظهر والأحوط في ذلك وأن يكفر يكفر كفارة القتل، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، لكنهم كما عرفنا لا يفرقون بين قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، والأظهر هو التفريق بين القضيتين، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله. قبل ذلك هنا يقول في هذا الحديث أن الشيخ رحمة الله عليه أورده في موضع واحد في كتاب الحدود في الجنين غرة عبد، ومعنى الغرة كما عرفنا عبد، فالجنين فيه غرة وهو العبد، والتبويب ظاهر من دلالة أو دلالة الحديث تدل على هذا التبويب الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ها أنا ماذا على مذهب أبي حنيفة؟ إيجاب الدية على القاتل في الخطأ وشبه العبد هذا مذهب أبي حنيفة، يلزمهم شرعا لأن هذا الحكم خلاف الأدلة، شرعا هم ملزمون شرعا. هي دنانير تختلف يعني، ولهذا ضبط القضية بالإبل أنسب، الإبل مضبوطة، ولا الديات ضبطها العلماء بالدنانير وضبطوها بالدراهم وضبطوها بالشياه وضبطوها بالبقر، لكن الضبط بالإبل أضبط نعم على مدار الأزمان. نعم ما في فرق نعم، سواء كان غنيا أو كان فقيرا هو على العاقلة، بهذا جاءت السنة. نعم وهو إذا مات من الذي يريثه؟ عقلته يريثونه نعم، فيتحملون عنه إذا حصل منه هذا الأمر، يتحملون كما أنهم يأخذون يعطون. إلى هنا والحمد لله.